إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالت.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا.
رب العرش
وهاب
يجازي
الخير أمثالا
مضاعفة
وفضلا منه سيالا وفضلا منه سيالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين ورفع منازل العلماء فوق العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعي ومتابعي إذاعة القرآن الكريم، أحييكم بتحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن نلتقي على الخير ثانية والشكر لله وحده، ومعكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي قضايا مالية معاصرة، معكم دائما على الخير والمحبة. ونكمل في هذه الحلقة ما تبقى لنا من مسائل الدين التي هي في الحقيقة كثيرة ويصعب إحصاؤها، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الخير والسداد. ودعاؤنا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعزائي، ومعنا ضيف برنامجنا فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، والمحاضر في كلية الدراسات العليا، والباحث كذلك في المعاملات المالية المعاصرة. بداية نرحب بك دكتور، حياك الله، أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى.
حياكم الله.
حياك الله. يعني الحقيقة أعرف أننا قد أطلنا كثيرا في موضوع الديون، لكن المسائل يبدو كثيرة وكلها غاية في الأهمية، وحتى لا تبقى في الذمة أو لا تبقى الذمة المالية مشغولة ومتعلقة بالدين، يعني نحب أن نأتي على كل مسائل الدين. أخذنا في الحلقة الماضية بعض المسائل، وتبقى لدينا حقيقة مسائل تستحق أن نفرد لها حلقة لوحدها خاصة. نبدأ مع أخذ الدين من المدين دون علمه. هناك صور دكتور، هذه الصور تتجلى في أن يأخذ الدائن دينه من المدين دون علمه. مثلا على سبيل المثال أذكر مثال، وهناك صور أخرى، شخص له دين على آخر وجاء شخص ثالث للدائن وقال له هذا مبلغ من المال هو أمانة لفلان، هو الفلان المدين، فالدائن يقوم بخصم المبلغ الذي استدانه المدين من المال، هل يحق له ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. أما بعد، هو الأصل في التعامل بين الناس خاصة في موضوع المال أن يكون الأمر واضحا بين الطرفين. يعني قضية الأخذ والإعطاء بين الناس لابد أن تكون واضحة، ما فيها ضبابيات، وبالتالي حتى لا يندفع أحدهما إلى أخذ الحق بطرق المواربة. وبالتالي ممكن يعني يدخل هذا الأمر في موضوع الحرام وغش الناس إلى آخر ذلك. من هذه المسائل المتعلقة بموضوع الديون، مسألة متعلقة بهذا الموضوع، يعني أخذ الحق بطريق المواربة دون علم صاحب الدين، تسمى عند الفقهاء المسلمين مسألة الظفر بالحق أو أخذ الحق والظفر به. أنت ذكرت هذه هي عبارة عن صورة، ممكن يكون إنسان حصل مالا لآخر وله عليه دين، فهل يخصم هذا الحق من هذا المال؟ ممكن برضو صورة ثانية، ممكن إنسان عامل أو تاجر له على شخص آخر مال بنتيجة العمل عند هذا الإنسان، وبالتالي استطاع أن يظفر ببعض المال، هل يأخذ هذا المال هو حق له في ذمة صاحب العمل؟ وهكذا.
نعم.
الأصل أن يكون تحقيق الحق بوسائل، إما القضاء
نعم
أو الصلح، يعني هناك في محاكم
نعم
ترفع القضايا إلى المحاكم، هكذا هو الأصل. ممكن يكون هناك في صلح على هذا المال إذا كان في خلاف على الحق. والطريقة الثالثة موضوع الظفر بالحق، يعني الحصول على الحق هناك له وسائل كثيرة. هذه المسألة اللي ذكرناها الظفر بالحق أو قضية الحصول على الحق دون علم الدائن أو صاحب المال، هذا صار فيه خلاف كثير عند العلماء. أنا بتكلم عن الراجح لأنه الخلافات الفقهية كثيرة وكبيرة جدا عند العلماء، فقول على الراجح عند العلماء، وهذا اللي عليه الجماهير الفقهاء، يجوز لكن بشروط. يعني إذا أنا كعامل أو كدائن لشخص ظفرت ببعض المال لهذا الإنسان ولي عنده مال، لو أخذت حقي من هذا المال دون علمه كما ذكرنا، هذا على رأي الجماهير هو جائز، لكن كما ذكر مش على الإطلاق، وحتى ما يدخل في موضوع الحرام وبالتالي تشويش في هذا الموضوع. وإن كنت برضو أتحفظ، يعني هناك يعني أنا مع الأفضلية في موضوع الذهاب إلى المحاكم والقضاء حتى في هذا الأمر. عندما جوز العلماء هذا الأمر كما ذكرنا بشروط، أول شيء أن يكون الدين حالا، إنه أنا إلى على الإنسان دين حال ثم حصلت على مالي بطريقة أخرى لهذا الإنسان، فأن يكون الدين حالا. أما إذا كان الدين مؤجلا فبالتالي لا يحق لي حتى يحين أجل هذا الدين. الأمر الثاني أن لا يزيد هذا المال اللي أنا حصلته عن حقي عند هذا الإنسان. يعني إذا كان لي على محمد مثلا 10,000 دينار وحصلت أنا 15,000 دينار، أنا فقط بحق لأخذ قديش 10,000 دينار، بالتالي الزيادة محرمة على هذا الإنسان. إذن أن لا يزيد عن حقه. أن يكون المدين موسرا، يعني المدين يكون موسر وأيضا مماطل أو جاحد مع وجود البينة. يعني لا يكفي الادعاء أنه أنا عند فلان مال، لابد أن يكون هناك في بينة تثبت حق لهذا المال، ممكن يكون بالشهود، ممكن يكون بالكتابة، بالخط إلى آخر ذلك. وهذا الإنسان المدين اللي أنا عليه مال، هذا إنسان مماطل، هذا إنسان جاحد لهذا المال. ومن الأدلة التي اعتمد عليها العلماء في جواز هذا الموضوع، عندما جاءت تشتكي هند شح زوجها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت أبو سفيان رجل شحيح، فقال لها خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، يعني دون علمه بالمعروف. بالتالي كما ذكر هو هذا الأمر جائز لكن مع هذه الشروط، إن كان الأولى برضو والأجدر حتى ما نقع في المخالطات والمغارطات والضبيات هو أن يكون هذا عن طريق كما ذكرنا المحاكم.
نعم، إذن لابد من توفر هذه الشروط، يعني لابد من أن تكون هذه الشروط موجودة حتى يحق للإنسان أن يخصم أو أن يظفر بالمال.
طبعا يعني إذا كان مثلا الدين مؤجل، صاحب الحق يعني لا يأخذ حقه إلا إذا كان الدين حالا. أما إذا كان مؤجلا فما زال هذا المال في الذمة وبالتالي ليس في هذا المال.
بارك الله فيكم دكتور. يعني هناك مسألة أيضا تتكرر كثيرا خاصة عند الأخوة التجار، أيضا قد تحدث بين في المعاملات المالية العادية وكثيرا ما حدثت مع كثير من الناس، اللي هي موضوع تغير النقد، تغير قيمة النقد. احنا بنعرف يعني دكتور انه النقد ليس ثابتا، بيتغير، ويمكن مثلا قبل سنوات كان مثلا على سبيل المثال الدينار ب6 شيكل، الان الدينار مثلا ب5.5 و5.4، ممكن وصل فترة من فترات انه 4.5 وهكذا وهكذا،
ممكن مع بقيات
ممكن يرتفع. الان شخص استدان دين في وقت معين وكان الدينار على سبيل المثال ب5.5 شيكل، وبعد فترة من الزمن تغيرت قيمة النقد. لأن أنا عندي صورتين دكتور، الصورة الأولى أنه أصلا يعني موعد السداد أصلا متفق عليه، يعني متفق عليه بين الطرفين أنه راح أسدك بعد 3 سنوات تغيرت قيمة النقد. الآن الصورة الثانية أنه موعد السداد أتى وذهب وتغير النقد
ولم يدفع.
الآن بالحالة هذه هل برجع بقيمة النقد؟ هل برجع إذا أخذ دينار برجع دينار؟ هل برجع فرق العملة؟ ولا ملزم فقط أنه يرجع بنفس القيمة اللي استدان فيها؟ طب الحالة شو نعمل مع الشخص اللي خسر؟ يعني الآن هذا الشخص خسر،
مزبوط،
يعني بدل ما عمل معروف ممكن يربح، لكن يعني أغلب الظن أنه فيه خسارة.
مزبوط.
نعم،
حقيقة هذه مسألة مهمة جدا ويقع فيها كثير من الناس، التجار وغير التجار. ولتوضيح هذا الأمر فقط أريد أن يعني أأتي على بعض النقاط والقضايا. أول شيء في عندنا شيء بيسموه كساد العملة.
كساد
العملة. يعني وهذا المعنى يعني أن يتوقف التعامل بالعملة والتداول بها. إذا كان أنا إلى على إنسان مال معين وكان التداول بعملة معينة ثم تم التوقف عن التداول بهذه العملة، هنا تم إلغاها يعني بشكل نهائي. هنا في هذه القضية باتفاق العلماء لابد أن يستوفي حقهم من القيمة، هذا أمر واضح. كساد العملة يعني ذهاب العملة،
ذهب
عدم يعني التداول بها، فبالتالي هذا باتفاق ما في مجال إلا نأخذ قيمة هذا المال. الأمر الثاني اللي هو موضوع السؤال، موضوع تغير قيمة النقد لتقلب الأسعار في السوق. كما ذكرت الشيكل كان الدينار بستة شيكل وكان وصل بسبعة وستة ونص وستة، الآن خمسة وثلاث واثنين وأربعة. الآن إنسان أعطى إنسان دين بقيمة معينة، يعني كان الدينار بستة شيكل الآن مثلا خمسة شيكل، وحان السداد، هل يدفع القيمة أم قيمة وقت القرض؟ على كل حال للتفصيل تقريبا المذاهب الأربعة وكذلك بعض البنوك الإسلامية كبيت التمويل الكويتي، المجمع الفقه الإسلامي، قالوا لابد أن يستوفي حقه بنفس القيمة التي أخذها. يعني إذا أنت أخذت 1000 دينار وكانت 1000 دينار بتساوي 6000 شيكل، الآن 1000 دينار بتساوي 5000 شيكل، أنت لك الحق فقط 1000 دينار مهما كانت القيمة، يعني دون اعتبار قيمة في هذا الموضوع.
إذا بعيدها بنفس العملة دون اعتبار
ما لم يخل بالشرط المتفق عليه اللي ذكرته قبل قليل. يعني موضوع وقت السداد حان وبالتالي كان ملتزما، لكن هنا تغير عابر للعملة، وهذا كما تعلم القيم يعني منخفضة وبالتالي صاعدة هابط وهكذا. فبالتالي على رأي كما ذكرنا المذاهب الفقهية كلها ومع المجامع الفقهية على أنه إذا تغيرت القيمة وقت السداد فبالتالي يحق لصاحب الدين أن يأخذ ماله كما هو، لأن الديون تقضى بأمثالها. هلا الآن طيب شو التعليل هذا الموضوع؟ طب ما في خسار كما ذكرت. شوف أنا بقول ما دام هناك عدم إخلال بالشروط من حيث المدة الزمنية
السداد إلى آخره،
وبالتالي كان هذا أمرا عابرا عن طريق السوق، فبالتالي هو كما قال العلماء الدائن يأخذ أجرها من الله سبحانه وتعالى. يعني في النهاية هناك أجر أخروي، وبالتالي لما أنا أعطيت هذا الإنسان دين كان لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني موضوع الاختلاف كان حاصلا سواء كان معي أو مع الدائن، يعني قضية هي متعلقة فقط لما أنا أعطيته المصاري أو الدين أو القرض، صار هناك خلاف في موضوع القيم. الاختلاف القيمة هو حاصل سواء كان عندي أو عند غيري،
متعلق بالعملة مش متعلق بالشخص.
الأمر الآخر طيب الأمر الثالث ليس هو المسؤول عن انخفاض العملة، يعني بمعنى لم يحصل خير من هذا الإنسان المدين، الخير حصل من السوق. وبالتالي كان الأجدر والأول، وأنا أقول هذا يعني رأيي باستمرار، إنه ما دام هناك يعني ظن أو غالب ظن للتاجر إنه أنا أو حتى إنسان إذا أنا بدي أعطي مالي قرض لإنسان وهناك احتمالية الصعود والهبوط في العملة، طيب أنا بعطي بشيء ثابت يا أخي، ممكن أنا أربط الدين بشيء ثابت ابتداء، أقول يا عمي أنا مثلا بدي أعطيك 1000 دينار هذه بتساوي مثلا 20 جرام ذهب، أنا إلي في ذمتك 20 جرام ذهب. ما دام هناك احتمالية كبيرة، يعني أنا لما أعطي مالي للشخص أنا عندي غالب ظن أن هناك ارتفاع وهبوط في موضوع العملة، فبالتالي أنا ما كان لي علاقة بهذا الموضوع، وأنا هناك غالب ظن أنه هذا أمر حاصل. لكن كما ذكرنا ما لم يقع خلل من المدين في هذا الأمر. الآن الصورة الممكن نقول هناك في موضوع قيام مثلا، طيب إذا حصل إنسان أعطى إنسان 1000 دينار دين وبعدين اختلفت القيمة، هذا الإنسان عندما حل السداد كان مماطلا واختلفت القيمة، يعني أنا إلى على الإنسان 1000 دينار بيعطيني في مثلا 30-4 وتخلف عن السداد حتى اختلفت القيمة يعني صار بدل الدينار بيساوي 5 صار سوى 4-4.5 وهكذا. هنا ما في مانع، وهذا أفتى عليه أغلب المعاصرين، من أن نأخذ القيمة، وهذه عقوبة لهذا الإنسان المماطل. يعني إذا صار هناك خلل في موضوع الدفع في موضوع دفع الحق إلى لهذا الإنسان الدائن، حتى أدى هذا إلى موضوع اختلاف القيمة عندئذ ممكن تفكر في موضوع. أما والله إذا كان هناك ما في خلل، أنا متفق معك إنه بعد 3 سنوات بدي أعطيك الحق وحان الأجل ثم سديت الحق اللي علي وما في مماطل بهذا الموضوع، عندئذ فبالتالي هذا أمر الله في النهاية وأنت الأجر ما يأخذ عند الله سبحانه وتعالى. أما كما ذكرنا إذا كان هناك اختلاف القيمة من أسبابه أنا كإنسان مدين لأن ما قمت بسداد في الوقت المعين، عندئذ هناك من قال بجواز أخذ القيمة وأنا ما هذا الرأي إن شاء الله.
طب دكتور يعني سؤال هنا
طبعا مع الملاحظة أخي محمد أنه مش أي تغيير قيمها، يعني حتى يعني الناس اللي قالوا بأخذ القيمة عند المماطلة بس برضو بشرط أن يكون التغيير يعني فاحش. يعني إذا كان
سبقني بالسؤال أنا بدي أسألك إنه ما في اعتبار للتغير، يعني كل التغير هو اسمه تغير، ممكن يكون في تغير فاحش جدا
خاصة محمد موضوع النقود في حظر في التعامل. موضوع المال هو مبني على موضوع الذهب بالذهب، وهذا في حديث اسمه حديث الربا، يعني موضوع التعامل بالمال له حساسية خاصة جدا جدا. من هون يعني كنت تلاحظ هناك في كثير نوع من الحظر في موضوع الفتوى في هذا الموضوع، ولهذا أنا بقول إحنا يعني حتى نذهب الأربعة تقول حتى لو تغيرت القيمة مهما تغيرت سواء كان التغير فاحش ولا كان التغير قليل يدفع نفس المبلغ لأنه الديون تقضى بأمثالها، إلا كما ذكرت في هذه الحالة عندما حصل خلل في موضوع السداد، يعني أنا ما أديت حقي في نفس الوقت وكان التغير فاحشا. نعم. يعني إذا كان التغير بسيط يعني والله كان الدينار بيسوي 6 شيكل مثلا الآن بيسوي مثلا 5.8 يعني التغير مش كبير،
5.5
برضو بمشي الحال. نعم. أما إذا كان التغير فاحش ومع المماطل أيضا عندئذ هناك من قال بجواز أخذ القيمة في. نعم. هذا الموضوع
أنا عندي نقطة بدنا نتحدث عنها بعد قليل بس عشان أربط بينها وبين الكلام اللي نتحدث فيه اللي هي موضوع دين الاستدانة والسداد بعملة أخرى، هذه رح نجي لها بس إحنا السؤال اللي أنا بدي أسأله، لو اشترط الدائن على المدين أن يسدد بالمثل بدون موضوع الذهب، يعني قال له أنا بعطيك 1000 دينار وبترجع ليها بعد سنة بقيمتها بعد سنة أنا ما إلي علاقة، هذا كان شرط مسبق بينهم،
هذا اللي أنا بحكي موضوع اللي هو ربط الدين، لكن بهالصور هاي لا يجوز،
هو ما ربطه بشيء انا بسال ما ربطه بشيء لانه هذا احيانا الصور بتحصل
ولهذا مزبوط ولهذا اخي محمد موضوع الديون تدفع بامثالها عند القرض مش عند السداد. يعني انا مثلا الان باخذ منك 1000 دينار القيمه الان على 5.5 شيكل الان انت لك قيمتي 1000 دينار لكن ما بصير أن تقول لي والله انا بدي اخذها منك ب5.5 شيكل بعد سنه، احتمال تكون العمله قد زادت أو انخفضت، فبالتالي أنت بدك مستوى معين. الآن الأصل إنه تدفع الديون بأمثالها مثلاً 1000 دينار أو بقيمتها عند السداد. يعني الآن مثلاً 1000 دينار كم بتسوي الآن؟
مثلاً 5100 شيكل.
هكذا. فبالتالي تقول والله أنا بدي منك 1000 دينار قبل سنة هذا لا يجوز. الآن تحسب عند السداد القيمة أو تقضى بأمثالها 1000 مقابل 1000.
1000.
نعم.
بارك الله فيك. بس لو موضوع الذهب يعني خلينا بس نوضح الأخوة المستمعين حتى ما تنخلط الأمور عندهم، كيف بده يكون يعني يشترط بين يكون في شرط بين الدائن والمدين على موضوع الذهب؟
يعني هي
حتى
قضية
تصبح صورة حلال يعني.
هي قضية موضوع الدين كما ذكرنا، إذا أنا بدي يعني كل إنسان بحب يحافظ على قيمة أمواله. الآن موضوع لك الآن بدك تربط الدين في موضوع شيء غائب عنك أو شيء ضبابي، أنا بدي بعد سنة تعطيني بكذا كذا كذا كذا، ممكن هذا الأمر يختلف. يعني أنت الآن بدك الدينار مثلا ب5.5 بدك إياه ب5.5 احتمال بعد سنة يكون 7 وبالتالي في زيادة أو يكون ب4 مثلا، وبالتالي هاي عبارة عن قيمة متحولة. حتى نحافظ على قيمة الدين كما يريد الدائن، الأصل إنك تربطه بشيء ثابت تقريبا يعني في استقرار، يعني ممكن يكون أقرب شيء موضوع الذهب. ممكن أقول لك أنا يا أخي بدي أعطيك ذهب 1000 دينار تساوي الآن مثلا 20 جرام ذهب، بقول لك يا عمي هاي الآن روح اشتري ذهبات، أنا معطيك 1000 دينار إلي في ذمتك ذهب مش دنانيرها، وبالتالي أنا برتب في ذمة المدين ذهب مش دنانير.
مش لازم يسلموا ذهب إذا بده يدينه بهالطريقة؟
ممكن إحنا نعتمد هو الأصل هكذا الأصل، لكن ممكن يعتمد ما يسمى التسليم الحكمي. التسليم الحكمي يعني أنا الآن بتساوي هذه الألف دينار، طبعا هو تسهيل على الناس في هذا الموضوع، الألف دينار الآن هي بتساوي 20 جرام ذهب مثال طبعا. ممكن أقول لك أنا الآن في السوق الآن بتساوي 20 جرام ذهب. هلا الأصل الأفضل إنك تجيب الذهب ثم تعطيه وثم يبيعه زي ما بده. لكن أنا بقول يعني ممكن جوز هذه النقطة في موضوع كما سميناه تسليم حكم، يعني كأن أنا في حكم مسلم لك 20 جرام ذهب. هذا ممكن يصير بهذه الطريقة، أو ممكن تربط مثلا بسلة عملات، تقول يا عمي أنا 1000 دينار هي بتساوي مثلا 3000 شيكل زائد مثلا 200 دولار زائد مثلا 100 يورو مثلا حتى تكون ثابتة. فكثير من الناس الآن بيعملوا هذه الطريقة، موضوع الدين بسلة عملات حتى يحافظ على ثبات العملة في هذا الموضوع.
بارك الله فيكم. طيب دكتور، الآن يعني هذا برضو بربطنا في النقطة اللي راح تجينا الآن نتحدث عنها، اللي هي موضوع الشرط الجزائي. احنا بنعرف وتحدثت فضيلتكم في الحلقات السابقة انه اي قرض جرى نفعا فهو ربا. الآن يعني فساد الذمم أو المماطلة اللي هي الناس معتدين عليها الآن وعدم الاكتراث بالدين قد يدفع الدائن إلى وضع شرط جزائي مالي على الدين. يعني ممكن الآن الشرط الجزائي، احنا بنعرف أن الشرط الجزائي مثلا في تسليم الشقق، في تسليم بضاعة، في إلى آخره. الآن الشرط الجزائي في المال، أنا بدي أعطي واحد 5000 دينار موعد السداد محدد بعد 4 سنوات، إذا تأخر بعد ال4 سنوات أنا بدي عن كل يوم مثلا 10 شيكل. هل هذا بحق للدائن؟ هذه الصورة صحيحة؟
الشرط الجزائي صار فيه خلاف كبير جدا في هذا الموضوع. بالجملة هو جائز لحفظ الحقوق إلا في هذا المجال، وكما ذكرنا موضوع التعامل بالمال في نوع من الحساسية الزائدة إلى حد ما، لأنه كما في الحديث بيسموه حديث الربا، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد والفضل ربا. هلا الذهب بالذهب يكون الان مقامه النقد بالنقد،
نقد بالنقد.
هلا الان بدك انت زياده مشكل في هذا الموضوع، ولهذا هذا الموضوع بالذات الشرط الجزائي في موضوع الدين. يعني انا إلي على انسان مثلا 10000 دينار بقول له بيني وبينك هاي اذا انت بتاخر عن السداد مثلا بعد سنتين بده مصوره، انا بدي احط عليك مثلا 500 دينار زياده كل عام مثلا او بشكل عام بشكل مقطوع يعني. فبالتالي إذا كان هناك شرط جزائي مالي على موضوع المال في الراجح، طبعا هناك من جوز هذا الموضوع، أنا بحكي في الراجح والعليل العلماء والمجامع والإفتاء عدم جواز ذلك، عدم جواز ذلك. وطبعا هذا يدخل في موضوع الربا، ورأي المجمع فقه في هذا الموضوع أنه إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد فهو شرط باطل ولا يجب الوفاء به، لأنه عين الربا، هذا عين الربا. طبعا كما ذكر لأنه هذا مال بمال وزيادة، يعني أنت مثلا تأخذ 1000 دينار مقابل 1000 وزيادة، وكما ذكرنا الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد والفضل ربا. هلا هناك من حاول أن يخرج من هذا الموضوع، قال طيب يا أخي إحنا بنحط شرط جزائي، وهذا رأي بعض العلماء، وبنأخذ القيمة المالية المترتبة على هذا الشرط وتصرف في أمور ثانية في مشاريع خيرية. يعني ممكن إحنا الآن نحط هناك وعاء خاص بهذا الشرط الجزائي في المعاملة المالية، وأي إنسان ممكن يحط هذا الشرط، مثلا واحد بحط شرط 1000 دينار واحد 2000 وهكذا، ثم توضع في وعاء أو صندوق ثم تصرف في أمور خيرية. هذا مخرج لهذا الموضوع، لكن يبقى من يقوم على هذا الصندوق، يعني قضية مشكل في هذا الأمر، لكن بشكل عام لا يجوز. ممكن هناك في يعني قضايا أخرى، هناك مثلا إذا إنسان ماطل في الدين هناك عندك الحبس، هناك البيع على هذا الإنسان، هناك ممكن ينقلب العقد إلى عقد آخر، ممكن من بيع إلى إيجار كما في الشقق مثلا، هناك كثير من البدائل. لكن قضية أن يكون الشرط الجزائي موضوع مال على مال فهذا محظور من ناحية شرعية.
ولو كانت الزيادة عينية مثلا 1000 دينار وشيء معين عيني، هدية شيء عيني، يعني مش مال يتعلق بالمال.
وبرضو حتى لو كان هكذا الموضوع، لأن
يعني واحد مثلا مدين نفترض 500,000 ممكن يحط شرط جزائي انه اذا ما رجعتهم برجع 500,000 وسيارة مثلا.
هو مدام العين المشروطة لها قيمة مالية تأخذ حكم المال. وفي الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، هي ما نفع في النهاية.
بارك الله فيكم. موضوع دكتور، موضوع تحويل الديون، وانا يعني ماشي معك سريعا لانه بدنا نحاول نخلص اليوم. تحويل الدين، يعني اذا الان شخص استدان من شخص دينا وجاء وقت السداد، الان بدل ما يعطيه مباشره نقول له هذه مثلا 1000 دينار لك، حوله على شخص اخر له في ذمه المدين مال، هذا التحويل جائز على إطلاق ولا في شروط معينة للتحويل؟
طبعا في شروط. أكل حال هو يعني الحوالة لابد أن تعلم المعنى، معنى الحوالة هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة في المطالبة،
مش الحوالة
يعني
هي
مش الحوالة اللي هي إنسان بيحول المال إلى شخص آخر، لا، وإنما الحوالة المقصود هنا عندنا في موضوع الديون هو عبارة عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة في المطالبة. وبالتالي هذا في الأصل، هذا في الأصل عند العلماء لا يجوز، لأنه بيع دين بدين، وفي إشكالية في هذا الموضوع كما ذكر موضوع بيع الدين بالدين. لكن جوز بالإجماع للإرفاق من باب حاجة الناس، وحتى نرفق بالناس في موضوع السداد والوفاء والاستفاء في هذا.
لأنه هذا بيحصل كثير دكتور، يعني خاصة عند أخوة التجار، يعني ممكن يحول دينه في أي لحظة يقول له روح عند فلان خذه.
إحنا كما ذكر هو الأصل هو بيع دين بدين، مقاصة ومحاططة في الديون، وهذا فيه محاذير كما ذكرنا، لكن هو جائز على كل حال، جائز، وبدليل مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني أنا إلي مال على إنسان واحد إله علي مال، إذا أنا بحوله فليقبل هذا الموضوع. قال وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، في رواية ثانية، رواية الأولى وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ورواية الثانية وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني يقبل بهذه الحوالة. الآن طبعا الدين في هذه الحالة ينتقل بنفس الصفة، يعني أنا مثلا إلى على إنسان 10,000 دينار دين، وأخذت سيارة من إنسان وثمن السيارة كمان 10,000 دينار دين، أنا الآن أصبحت دائن ومدين. أنا الدائن لك بعشرة ومدين شخص آخر بعشرة. فبحول البعن السيارة إلى الدائن الثاني 10 مقابل 10، فبالتالي هذا كما ذكر جائز، وبنفس صفات الدين. يعني إذا كان دين عليك مثلا حال بده يكون الحوالة بدين حال، إذا كان الدين مؤجل بده يكون الدين في الحوالة مؤجل، وإذا كان مقسط مقسط بنفس صفات الدين. طبعا هذا حتى نقول بجواز لابده من شروط، مش على إطلاقه. الحوالة كمبدأ في التعامل
هذا اللي
باب الإرفاق الناس بموضوع الديون هذا جائز كما ذكر، لكن بشروط معينة. مثلا لابد من الرضائية، احنا عنا في هذه المعاملة 3 أطراف، أنا كإنسان دائن، وكذلك المدين، والمحال عليه الدائن جديد.
نعم،
دخلنا على الخط واحد جديد،
ما هو المدين دائن ومدين في نفس الوقت.
أيوة. أنا كإنسان دائن ومدين، أنا الدائن إليك ومدين شخص آخر، فعندنا 3 أطراف بسموه المحيل والمحال له والمحال عليه، فبالتالي لابد من الرضائية الثلاثة. إذا تم القبول والرضا بهذا الموضوع من الأطراف الثلاثة عندئذ ما في مشكل بهذا الموضوع. إذن الرضائية. الأمر الثاني أن يكون هناك دين ثابت في الذمة، مش على أمل أو احتمال وجود الدين. لابد أن يكون هناك الدين ثابت، ثم أيضا أن يكون الدين معلوما. موضوع الضبابيات في موضوع المال لا يجوز. لابد أن يكون الدين معلوم، أنا إلى عليك 10,000 دينار أردني، وهذا الدين ثابت بالذمة عندئذ، وثم أنا مدين برضو ب10,000 دينار لشخص آخر برضو، وهي ثابتة بالذمة. فبالتالي البنك الواحد إلى واحد المحاططة أو المقاصة في الدين عندئذ هذا إن شاء الله جائز.
إذن لابد أولا من أن يكون الدين معلوم، أن يكون هناك تراضي،
رضائية شرط أساسي،
شرط أساسي.
وإلا لو يعني أحدهم يعني رفض هذا الموضوع، ممكن، وهذا يحصل كثيرا، أنا بقول لا أنا دين عليك يعني بطالبك فيه بشكل أسهل وأيسر من إنسان آخر. ممكن بعض الناس يرفض هذا الموضوع لعسرة المطالبة لبعض الناس، فبعض الناس ممكن يعني يشق علي في المطالبة.
بارك الله فيكم. نقطة أخرى دكتور، موضوع الرهن والدين، وهذا أيضا يحصل كثيرا، لكن راح نتحدث عنه إن شاء الله بعد ما نخرج فاصل قصير. فاصل قصير ونواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. وأنفق من عطيته وزد لا تخشى إقلالا، فربي كلما زدنا يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا. سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال بسر أو علانية.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضايا مالية معاصرة. نتحدث في هذه الحلقة عن بعض المسائل التي تتعلق بالدين. وقبل أن نكمل يسرنا أن نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج 0923 1110 و 0599 1510 فيما يتعلق بالدين. وأيضا يسرنا أن تشاركونا عبر صفحة الفيسبوك أو عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. دكتور برحب فيك مرة أخرى.
حياكم.
نتحدث عن موضوع الرهن والدين. أحيانا لضمان الحق يطلب الدائن من المدين رهنا. فالآن هذا الرهن طبعا عادة أو غالبا ما يكون له قيمة أكبر من قيمة الدين. يعني قل ما يكون الرهن له قيمة أقل من قيمة الدين. عادة ما بيكون بقيمة أكبر. هو أصلا يعني مش للمقايضة وإنما لحفظ الحق. الآن إذا رهن شخص رهن وجاء وقت السداد المدين لم يسدد، هل يحق لمن للدائن أن يتصرف بالرهن بيعا وشراء لاسترداد حقه؟
كما ذكرت الرهن يعتبر وسيلة من وسائل توثيق الدين، وهي وسيلة مشروعة باتفاق العلماء. والرهن هو عبارة عن عقد على مال عيني يكسب به الدائن حقا عينيا بحيث يتقدم به على سائر الدائنين، وكما ذكر هو جائز. وقبل أن ندخل في موضوع الجواب، لأن هناك في عندنا نوعين من الرهن، في عندنا بسموه الرهن الشخصي وفي عندنا الرهن الرسمي. الرهن الشخصي هو ممكن أن أكون إلى على إنسان دين بقيمة 5000 دينار وبأخذ ثم أخذ منه رهن، قد يكون هذا مثلا ذهب أو سيارة أو بيت إلى آخر ذلك. هذا الرهن الشخصي غير موثق بشكل رسمي في الدوائر الرسمية، بسموه الرهن الشخصي. هذا الأصل حتى لو تم الرهن الشخصي بين الأطراف بهذه الصورة، الأصل يكون هناك في عندنا إشهاد على هذا الموضوع أو كتاب خطي في هذا الأمر. يعني الأصل يكون في عندنا إشهاد، يعني أي معاملة مالية الأفضل فيها موضوع الإشهاد أو الكتاب حتى نحفظ الحقوق والنزاع يعني بين الناس. فبالتالي الآن إذا حان وقت السداد ولم يسدد الراهن أو المدين دينه للدائن، هل يحق لهذا الإنسان أن يبيع هذا الرهن أم لا؟ هنا السؤال. على كل حال البيع لابد أن يسبق إنذارات معينة. يعني إذا إنسان أنا عندي رهن لإنسان آخر كما ذكر هناك في إشهاد وهناك في كتاب في هذا الموضوع، وبالتالي بخبره أنه أنا بدي حقي، وإذا تأخر عن الحق أنا إلي حق بعد ذلك أن أقوم ببيع هذا الرهن. مع العلم أنه الرهن بحد ذاته أخي محمد لا يزيل ملكية الراهن. يعني أنا إذا أعطاني إنسان أرض ولا سيارته يبقى تبقى السيارة أو الأرض ملك لصاحبها. أنا بقدر أوقف تنفيذ أو يعني أوقف تصرف الإنسان بهذا المال. الآن أنا بقوم ببيع هذا الموضوع وبالتالي أو الرهن، وبالتالي ممكن هذا الرهن يعني يساوي قيمة الدين أو يزيد أو ينقص.
أو ينقص. عادة غالبا ما بزيد.
إذا ساوى الدين أصبح هناك المعادلة واضحة، الدين أصبح صفر. يعني إذا كان أنا ألف دينار على شخص وبعت الرهن وساوى 1000 دينار فألف مقابل ألف. الآن الحالة الثانية، إذا كانت قيمة الرهن تزيد عن الدين، أنا إلي 1000 دينار وقيمة الرهن بتساوي 2000 دينار، لابد من أن أعيد 1000 دينار لصاحب الرهن. يعني أنا فقط بأخذ حق من هذا المال. الأمر الثالث، لو كان أنقص يعني أنا إلي 1000 دينار على شخص معين وبعت الرهن وكان يساوي 500 دينار، في حالة الزيادة والنقصان لابد من الاستيفاء والوفاء. يعني إذا أنا لحقته بأخذ منه، يعني أنا بدي منه 1000 دينار وكان مقدار الرهن يساوي 500 دينار يبقى لي في ذمة المدين 500 دينار. الصورة الثانية، إذا أنا بدي منك 1000 دينار وبعت الرهن وساوى 2000 دينار لك في ذمتي 1000 دينار وهكذا. فبالتالي هناك محاططة في الدين في هذا الموضوع. إذا كان في زيادة يعود إلى صاحب الرهن، وإذا كان في نقصان أعود على الشخص.
أنا في سؤال بس نأخذ الأخ عدنان من الناصرة. السلام عليكم أخ عدنان.
السلام.
تفضل أخي بسؤالك.
أنا بشتغل عند شخص بيصير معي شوية معاش، بروح أصرفه من واحد بياع، البياع ما بأخذ مني إشي اسمه عمولي أو إشي اسمه ربا. مرات الشيك يبقى متأخر، مرات يبقى الشيك مستحق، فبعمل لي المعاملة بشتري من عنده غرض اللي أنا بحاجة إله وبيعطيني باقي المبلغ. هذا الإشي حلال أم حرام؟ وإن فيه غلط أو فيه أو ما فيهش غلط؟
يعني هو سواء كان الشيك حال أو مؤجل بيعطيك قيمته.
نعم.
هذه الصورة.
نعم.
نعم. تابعنا أخذنا إن شاء الله منجيبك. الأخ سامر من القدس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخ سامر. أهلا وسهلا بك، عفوا تفضل سؤالك.
الله سيد محمد، بدي بس استفسار يعني عن حاجة صارت معي. جاء شخص دين مني ومش أول مرة، تاني مرة، وأول مرة ما أصل في ويعني ما أخذته منه إلا في طلوع الزور.
نعم.
هلا الزلمة يعني وضعه متعسر لدرجة يعني، بس ما بصدقش في الميعاد، بيجي بيوعدني بموعد وما بصدقش في الميعاد، وما رجع أول مرة إلا يعني في طلوع الروح. هلا صار إنه أجا كمان مرة وتداين مني، وعدني لعشرين يوم، والعشرين يوم إلهم من الآن تقريبا 10 أشهر.
نعم.
هلا في الفترة هاي أجا علينا العيد، وأنا علم على علم إنه يعني وضعه معسور يعني الزلم. ألو.
أيوة معك، تفضل تفضل أخي.
تكلم يا
أخي. وصلت أنا في يعني من حسن نية هيك يعني علما بأنه يعني الواحد بعاجة بعون أخوه يكون، وعرضت عليه وأخذ كمان مبلغ. وعدني يعني خلال برضو عن شهر يكون، وهي إنه تقريبا المبلغ الثاني ما قرر 6-7 أشهر ولا حياة كمان تنادي. حتى يعني دخلت في موقف إنه مثلا احتجت المصاري وطلبت منه، وكانت طلب منه ثقيل شوي يعني زي إني مثلا جرحته.
نعم.
هل أقسم عن هذا أو حقي إن أحكي معه بطريقة؟ لأنه وعدني 6-7 مرات ويجيني وما يتصل،
ما يجيني ما يجيش. نعم. الصورة واضحة أخ سامر، إن شاء الله منجيبك بإذن الله تعالى. شكرا لك.
إن شاء الله.
الأخ إبراهيم أنت ياسير، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا حبيبي.
حياك الله أخ إبراهيم، تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد. بقول أخوي أنا أخذت شك من شهرين من زبون 1000 دينار، هذا كان قيمة الدينار 48، بعد شهرين طج الشك والدينار قيمته 60.
بعد شهرين الشك رجع؟
وقيمته 60 الدينار. صاحب المحل أخذ مني على أساس إنه في نفس الوقت حسبوا على أساس إنه 48، هات يوم رجع.
نعم.
أحساب إنه 60، هات أعطيه أحساب 48 أم لا أحساب 60.
الصورة واضحة دكتور ولا نستفسر؟
يعني أنت خدت الصورة يا شيخ إبراهيم، أخذته ب 48 وبعته بدينك ب 60؟
لا أنا أخذت 48 بعته 48. يوم رجع بدي احساب 60، يعني بعد شهرين انصرف طج الشك.
وتم صرف حساب مين؟
نعم
تم صرف حساب مين الك، يعني صرفته الك؟
انا لا اشتريت في بضاعه. اشتريت في بضاعه حساب 48 وبيوم طج بعد شهرين كان الدينار 60، هسيت الرجل رجع 1000 دينار، قلنا له يا عمي الدينار اليوم ب 60 فاحنا على 48، فاختلفنا في هاي فقسمناها بعد.
طب سؤال ثاني، كيف استحق مال صاحبك؟ كيف اخذ منك المال؟ 48 نقدي ولا اعطيته نقدي ولا شك ثاني؟
هو اعطاني شك ب 1000 دينار. شريط فيه بضاعه في نفس اللحظه على حساب 48، بعد شهرين الشك رجع على حساب 1000 دينار، الدينار كان 60.
واضح واضح ان شاء الله.
وضحت ان شاء الله.
ان شاء الله وضحت، نجيبك.
الله يرضى عنكم ان شاء الله.
حياك الله. اهلا بك. دكتور ان شاء الله نجيب على الاسئله باخر الحلقه. اذا بالنسبه لموضوع الرهن، انا كان لي سؤال استضاحي انه لابد من موافقة المدين في الحالة هذه لعب الرهن، ولا لا يشترط موافقة المدين اذا حلت الدين ولم يسدد المدين في موضوع الرهن؟ بإمكان الدائن يتصرف من غير ما يرجع للمدينة
عند البيع.
عند البيع
هو يعني هكذا الأصل، يعني أن يتم البيع بإذن من الراهن، لكن إذا ما طلى ولم يدفع حقه للمدين عندئذ يحق للمرتهن المدين أن يقوم ببيع الرهن دون الرجوع إلى هذا الإنسان الراهن عندئذ. نعم. إذا ما طل وما في مجال إلا هذه الطريقة. نعم. أقول حال هذا بصبح يعني بصبح أنه واضح فيه عندما نتكلم عن موضوع الدين الرسمي.
الرسمي
أو الرهن الرسمي. الرهن الرسمي هذا رهن شخصي بيكون بين الأشخاص أنفسهم بينه وبينك. أنا بأخذ بإنسان، بعض الناس بأخذ ذهب، بعض الناس بأخذ مثلا أرض أو دار وهكذا. هلا الرهن الرسمي هو بتم تسجيله بالدائرة الرسمية، مثل طبعا هذا متعلق بالعقارات أو السيارات. هناك رهن على سيارة أو رهن على أرض بتم تسجيله بالشهر العقاري أو الطابو. أنا إلي على إنسان 10,000 دينار، فيكون برهن أرض على حسابي في هذا الموضوع. هذا إحنا نسميه الرهن الرسمي لأنه تم بطريقة رسمية.
نعم.
الآن الرهن الرسمي.
بس استاذ دكتور بديش أطول على الأخ ياسين، نأخذ السؤال ونرجع. أخ ياسين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل أخي.
أنا شريت بضاعة من شخص أعطيته شك بالدينار. كان فترتها الدينار 48، فقلت له من شان الحلال والحرام الشك مؤجل طبعا، قلت له بتحسب الشك على تاريخ صرفه، اما بيرجع او بيطلع. حقيقة قال لي انا بدي اعطيه للناس واتعامل فيه فوري. قلت له اذا بدك تعطيه للناس تعامل فيه فوري معلش. فاتضح فيما بعد انه اعطى الشك قبل ميعاد صرفه للناس بكذا يوم، وكان الدينار 53. فشو حكم الشرع في هذا الشيء؟
واضح الصورة دكتور؟
واضح السؤال.
أعطيته شخص وتم صرفه بخمسة وثلاث بالعشرة، يعني هو أعطاه الناس على حساب خمسة وثلاث بالعشرة.
أعطاه على حساب الناس قبل صرفه يمكن بشهر زمان، أعطاه إياه على حساب خمسة ثلاثة. أنا لما أعطيته أنا أعطيته الشك كان بأربعة فاصلة ثمانية. قلت له حبيبي إذا بدك تعطي الشك فوري للناس يحطوا بسعر وقته، حقيقة هو أجل الشك ما أعطاهوش لحدا، وكان الشك قال لي إذا بدي أجله بحسب لك إياه بسعر ما أعطيه.
يعني بدي يرجع عليك في المصار الزيادة؟
بدي يرجع علي بالمصار الزيادة.
يعني هذا
صار خلاف إنه أنا أخذت الشك، حقيقة لو نزل لو طلع صار خلاف على هذا الحكي.
يعني صار انت صار بينك وبينه الشرط قبل ما تعطي الشك
انه انا صار شرط بيني وبينه، قلت له من شان الحلال والحرام بتحسب صرف الشك على تاريخ وقت صرفه،
لكن
على تاريخ الوقت اللي بنصرف فيه الشك.
لكن اخي ياسين
يعني عندك باربعة تحسبه باربعة، كان بخمسة تحسبه خمسة.
سؤالي بس
هو انه انا بدي اتعامل بالشك.
سؤالي يا اخي ياسين،
طيب
من شان اعطيه للناس يعني بدك عامل فيه على وقت ما اعطيه للناس.
سؤالي اخي ياسين،
هو اخر الشك
الصورة واضحة، لكن في سؤال مهم. فضل. انت لما اعطيته الشك اللي هو بألف دينار مثلا على سبيل المثال، كانت مستوفية للقيمة البضاعة اللي انت اخذتها؟
كانت مستوفية وزيادة، لان كنت بسحب منه وبعطيه، مرات بضاعة اقل مرات بضاعة اكثر.
نعم. بدك تسأل دكتور اشياء؟ خلاص ماشي، وشكرا اخ ياسين من جوابك، خليك معنا ان شاء الله.
شكرا،
حياك الله. الاخ ابو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم،
اهلا بك اخ محمد، تفضل بسؤالك.
في سؤال لي حضرتك لو سمحت.
تفضل بسؤالك أخي محمد.
في أنا كان لي حساب، أنا كان عندي شركة كبيرة بجنين، وكان لي حساب البنك العربي، وكان يعني أغروني في يوم من الأيام قالوا لي فوت 100,000 دولار بنعطيك أشراي يعني مليون شيكل.
أدخل 100,000 دولار.
هذا حكي بال 2008.
تبيع كيف بده يعطيك المليون دولار؟ مش كيف يعني الصور يعني. بدك تدخر 100,000 دولار مقابل مليون شيكل؟
تأمين، حساب جاري مدين. في يوم الأيام، في يوم الأيام بالحرب 2008 لما انهارت التجارة كلها بتضفي. أجوا سكروا حساباتي كلياتها بدون ما يعطوني، وخربوا شغلي كلياته.
السؤال أخو محمد، سؤالك بالتحديد بالضبط.
نعم.
السؤال بالضبط
هيك، إذا اسمح لي شوي.
نعم.
هسه السؤال بالضبط إنه لما سكروا الحساب بدون إذني وبدون ما بدون ما يهبا ورجعوا للشيكات ورجعوا لي كل إشي، طلبني مدير البنوك، رحت قعدت معه برام الله، قال لي برد لك الجواب وما ردش الجواب، وسكروا الحساب، وهم إلهم عندي تقريبا أكثر من المبلغ 100,000 دولار. هسا الدين هذا اللي إلهم عندي في حالة طبعا ما قبلوش يتفاوضوا معي لأنه بتعرف قانون السلطة أنت يعني أركنوا على قانون السلطة إنهم بدهم يحققوا بالحبس وما حبس وما أي شيء.
نجيبك
هسا السؤال هسا السؤال هذا الدين بظل بذمتي ولا أنا رحت أقعد معهم على أعترف لهم بحقهم مقابل إنهم يعترفوا لي بحقي إنهم رجعوا الدولارات لحسابي وأنا بعترف لكم بالشكل اللي أنا مديون به. وبرد لك جواب مرضي وشرد جواب لحد الآن أنا بخلاف من 2008 لحد اليوم معهم وهذا الحكي.
نجيبك إن شاء الله أخو محمد شكرا لك. نعم نعود إن شاء الله الأسئلة في نهاية الحلقة. إذن دكتور الآن إحنا عن موضوع الرهن الرسمي.
كما ذكرنا الرهن الرسمي يتم بالطريقة الرسمية عن طريق التسجيل في الطابو إنسان له على إنسان مثلا دين بمقدار 10,000 دينار فيقوم الراهن أو المدين برهن أرض لحساب هذا الإنسان المدين أو المرتهن أرض في كما ذكرنا في الطابو. هذا احنا نسميه الرهن الرسمي. وكما ذكرنا الرهن لا يلغي ملكية الرهن إطلاقا وإنما فقط يعني يكون تصرف موقوفا على إذن المرتهن. يعني ما بقدر أن أبيع أرض البرهوني حتى أخذ إذن من الإنسان المرتهن. الآن في عند حلول السداد الأجل أو عند حلول أجل سداد الدين إذا سد الدين ما في إشكالية بتم فك الرهن. يعني أنا إلى 10,000 دينار لمثلا 1/5/2012 إذا سد الإنسان المدين هذا المال بكون بفك الرهنية وبالتالي ما في إشكال بهذا الموضوع. الآن إشكالية إذا لم يتم السداد حين الأجل وبالتالي الآن ما هو العمل في هذه القضية من ناحية رسمية؟ الآن طبعا بده يكون الآن رفع المرتهن أو المدين أمر إلى القضاء المحاكم وهناك اتباع إجراءات قانونية في هذا المجال. بتقوم المحكمة بإنذار هذا الإنسان المدين لفترة معينة حتى يقوم بسد الدين اللي عليه. إذا لم يقم بعد ذلك ممكن يكون هناك في إجراء آخر بالإعلان عن بيع الرهن في المزاد العلني وبالتالي قد يكون قيمة هذا الرهن كما ذكرنا قد يكون قيمته كالسابق أكثر أو أقل أو يساوي من قيمة الدين. فإذا كان يساوي البيع أو ثمن البيع الرهن قيمة الدين فبالتالي هناك سداد كامل. إذا كان هناك قيمة بيع الرهن كان زائدا عن الدين فبالتالي يعود المدين على الدائن في هذا الموضوع وكل شيء بحسابه إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. يعني بقي لدي نقاط كثيرة الحقيقة يعني قد نضطر أنه نأجلها للحلقة القادمة لأنه من الضرورة أن نجيب على الأخوة المستمعين اللي اتصلوا. بنحاول ان نجاوب على اسئلتهم واذا بقي نقطه او نقطتين او ثلاث في عندي يعني مثلا شراء الدين هذه نقطه مهمه جدا تلف الدين دين والسداد بعمله اخرى هذا ايضا نقطه مهمه الاقراض من مال غير دون علمه مصاريف الدين هذا ايضا من الصورة التي تحصل كثيرا مع الاخوه التجار وغيرهم. نبقي ان شاء الله هذه النقاط للحلقه القادمه. الاخ عدنان من الناصره بيسال عن موضوع الشيكات الآن هو طبعا يمكن سؤاله مشابه للسؤال أخ ياسين من الخليل أنه أعطى شك بقيمة معينة ثمن بضاعة معينة اشتراها الآن وقت سداد الشك في وقت متأخر عندما جاء هذا الوقت سداد الدين أو سداد الشك كان تغيرت العملة يعني مثلا شك ب1,000 دينار نفترض قيمتها 4,800 شيكل لكن وقت سداد الشيك مثلا اللي جات بعد سنة كان قيمته 5,300 شيكل هذه الصورة ايش بصير فيها؟ يعني هل من الواجب على الشخص اللي اخذ الشيك اللي هو الدائن صاحب البضاعة انه يرجع بالفرقية للمدين؟
هو يعني في السؤال حالتين او صورتين.
نعم.
موضوع تغير قيمة الشيك من وقت السداد الى وقت الوفاء هذا موضوع. موضوع الثاني إذا كان بصرفي قبل أجله أو وقته. فعندك أمرين الآن أنا بقول أول شيء كما ذكرنا في موضوع تغير قيمة النقد الآن إذا أنا بأخذ من إنسان شك بحق المالي يعني أنا إلى على الإنسان مثلا 10,000 شيكل دين وأعطاني 10,000 شيكل شك بهذا الدين. وكما تعلم يا أخي محمد الشيك هو عبارة عن وثيقة إثبات دين، وبعضهم قال هي عبارة عن مال أنا ببيع وبشتري في الشيك، فبالتالي هو أخذ حقه كاملا في هذه القضية. هذا واحد، يعني ليس هناك عبرة في موضوع تغير قيمة في هذا الموضوع، ما دمت أنا كما ذكرنا الديون تقضى لا تقضى بأمثالها وإنما بأعيانها. الآن الأمر الثاني، فيما لو أنا أخذت الشيك 10,000 شيكل من شخص كدين إلى عليه، وأعطيت الإنسان، وهذا كما فهمت الصورة الثانية من سؤاله هو الشك الثاني، أنا أخذت من إنسان 10,000 شيكل شك دين على إنسان آخر، وثم بعثته لإنسان آخر، وهذا الإنسان الآخر قال لي أنا بعطيك قيمته الآن حالة، هو مؤجل، هو مؤجل. الآن لا يجوز إعطاء القيمة الحالية للشك إذا كان مؤجلا مقابل المال، يعني إذا كان هو يصرف بعد شهر والآن أنا أخذت منه الشيك الآن قبل شهر من وقت السداد، فبالتالي هناك فترة زمنية هذا بسموه ربا النسيئة. فإحنا في المال النقد بالنقد مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد والفضل ربا. فبالتالي في موضوع هذا الشيك، إذا أنا بعطيه الإنسان قيمته 10,000 شيكل وبالتالي قال لي أنا بأخذه وبعطيك الآن قيمته وقيمته مؤجلة، هذا الأصل لا يجوز. أو العكس ممكن يقول لي أنا إذا بتكون القيمة مؤجلة برضو بقول له أنا بعطيك الآن قيمة لكن بدل ما يكون 10,000 9,500 شيكل، برضو ممكن يكون التأجيل أو التعجيل. إذا أنت قيمة شكك 10,000 شيكل أنا بعطيك معجل بدل 10,000 9,000 شيكل، هنا أصبح 10 مقابل 9 وهذا لا يجوز. ممكن إذا كان في موضوع خدمات معينة تقوم على الشك هذا ما في مشكلة، لكن ما دام هناك عمولة أو هناك حساب مقابل الزمن في موضوع الشك هذا لا يجوز، لأنه كما ذكرنا النقد بالنقد سواء بسواء يدا بيد. هلا ممكن كما ذكر ممكن يكون هناك تعجيل، يعني هو الشكوى بعد شهر لكن صرف لي الآن، فبالتالي برضو هذا
يعني غير. هنا الأخ عدنان من الناصر يعني هو كان سؤاله بالتحديد بالضبط أنه هو بأخذ أحيانا شك معاش، يعني بأخذ معاش وشك، فبيكون هذا الشك مؤجل، فهو بروح عند تاجر من التجار وبيعطيه نفس قيمة الشك، يعني مثلا أخذ معاش 5,000 شيكل نفترض، أي تاجر من التجار بصرف لها 5,000 وبرجع له ما تبقى من 5,000.
هي وين إشكالية؟
هو يعني هنا ما في إشكالية حسب ما تفضلت حضرتك، أنه ما في إشكالية
ما في
إذا كان بنفس قيمته.
هو الآن هو الأخ السائل من الناصرة هو بقوم على موضوع المعاملة، إحنا ذكرنا بشكل عام هو المعاملة المادية في تعامل بينه وبين تاجر، وبالتالي بعطيه حقوق مقابل حقوق ما في مشكلة، مو أصلاً هو الشك نقد، يعني الشك نقد وبعضه بيكون وسيلة إثبات للدين. فبالتالي إذا كان هناك في معاملة بينه وبينه مقابل حطيطة من مال الشك ما في مشكلة في هذا الموضوع. لكن القضية الثانية بتتم كثير بين الناس إنه ممكن أنا أخذ الشك بعشر آلاف شيكل وأعطيني مقابل 9,000 شيكل معجلة وهو بيكون مؤجل. فإذا كان بهذه الصورة أنا قيمت الشك 10,000 شيكل وعجل لي إياه 9,000 شيكل، هناك في خصم 1,000 شيكل مقابل هذا الأجل، عندئذ هذا لا يجوز.
يعني بالعودة ممكن إلى سؤال أخ ياسين من الخليل أو سؤال أخ إبراهيم حتى من تياسير، بيذكر أنه اشترى بضاعة مثلا بقيمة 1,000 دينار بشك، هذا الشيك موعد سداده بعد 4 شهور، لأن قيمة البضاعة اللي اشتراها قيمتها 4,800 شيكل، هو كتب له شيك بألف دينار مقابل 4,800 شيكل. الآن ساعة ما يصرف الشيك أو يوم صرف الشيك كان قيمته الألف دينار 5,300. هذه الصورة اللي بيسأل عنها الأخ ياسين والأخ إبراهيم.
نعم. هلا الآن
بقول لك طب أنا
واضح هو أعطى مال، وبالتالي ممكن حتى لو كان عندي هذا الشيك القيمة ترتفع أو تنخفض ما في مشكلة بهذا الموضوع. بالتالي هو الشيخ إبراهيم لما أعطى 1,000 دينار بقيمة 4.8 من الشيكل
وصارت
حطه كصارت بسبعة ما لكش علاقة بهذا الموضوع، هذا حظه ممكن تكون عندك تزيد أو تنقص برضه. أنا بعطيك يا سيدي خذ بطريقة ثانية، لو أنا بعطيك بدل الشيك 1,000 دينار ثمن بضاعة ممكن بعد يومين وصلت قيمتها بسبعة أو خمسة. فموضوع تغير قيمة مش شرط في موضوع الشك، قد يكون في موضوع النقد أو قد يكون في موضوع اللي هو الشك. فبالتالي أنا إذا بعطي بقول إذا أنا بعطي إنسان مقابل بضاعة شك بقيمة 1,000 دينار وكان 1,000 دينار بيساوي 4.8 شيكل، عندما صرفه كان يساوي الشك 1,000 دينار بتساوي 5.5، أنا بقول هذا من حظ التاجر. بالتالي ليس لي أن أعود على هذا الإنسان بالفرق، لأنه لو أعطيته أنا 1,000 دينار نقدي حتكون نفس السعر،
لأنه الأخ ياسين بقول لك أنه اشترط عليه قال له إذا
كان موضوع ثاني
قيمته كذا هيك، يعني قال له إذا كانت قيمته 4.8 ممكن، لكن إذا تغيرت يعني
لا مو موضوع شيخ الأخ اللي سأل من الخليل موضوع يختلف شوي. يعني ما بصير هناك يعني دفع الدين بالشرط. السائر من الخليل بيشترط في موضوع دفع الدين بكل أن بعطيك الشك بقيمة 4.8 وبدك تأخذ قيمته عند السداد إلك أو عليك. فبالتالي أنا بقول كالتالي بهذه الطريقة في عامته مشك على الناس وهذا أمر غير مضبوط. إن أنا أقول لك خذ هذا الشك بقيمة كذا كذا عند السداد احتمال هذا قيمته تختلف سواء عندك أو عند غيرك. فأنا بقول إذا بدي أنا أسد الدين عن طريق الشك فبالتالي بسده بنفس قيمته الآن، لكن ما بدفع الدين بالشرط على المدين. يعني ما بقول لك أنا خذ ديناتك اللي هن مثلا 50,000 شيكل بشك وارجع للباقي. لا أنا الآن بعطيك ديناتك بشك وشو بسوي الآن؟ الشك هو قيمة الدين بتاعك. بعد أسبوع ارتفع القيمة
إن شاء الله بعد ساعتين
أو بعد ساعتين، إحنا ما لنا مال الموضوع هذا.
إذا واضح إن شاء الله المسألة. الأخ سامر من القدس أعطى إنسان أول مرة ماطل، أعطاه مرة ثانية ماطل، وأعطاه مرة ثالثة ماطل، الآن هو حكى معاه بطريقة يعني كما يقول خشنة قليلا، هل يؤثم على ذلك إذا ما أعطى؟ نصيحة سريعة دكتور.
والله أنا كما فهمت من الأخ المقدسي إنه جرحه بالكلام لأنه ماطل، لكن واضح الإنسان المدين متعثر معسر، والله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة. فالأصل أن يتطف بهذا الإنسان، يصبر عليه، وبالتالي جاوز عنه ما دام هذا الإنسان بهذه الصورة، ولا أرى هناك داعي لموضوع الجرح في هذا الموضوع. الله أعلم.
بارك الله فيك. أخيرا الأخ محمد من جنين، يعني أعتقد أنه هذه يبدو قضية بينه وبين البنك، إحنا يعني ما سمعنا منه ما سمعنا من الطرف الثاني، ومن الصعب الحكم لأنه في قضايا ومال وتسكير وربما يكون في أمور أخرى، لكن بشكل عام نصيحة عامة أو كلام عام.
هو الأخ الآن هو دافع 100,000 دولار حتى يعطوه حساب مدين جاري مليون، يعني قرض مليون، وبالتالي هناك صار في هناك كشف حسابات، وبالتالي أنا أرى يعني هي أصلا المعاملة من أصلها غير جائزة. غير جائزة، وهذا هو عبارة عن دين مقابل ربا، والأصل الابتعاد عن هذا الموضوع.
بارك الله فيكم ونفع إن شاء الله بعلمكم. بقي لدينا بعض النقاط إن شاء الله نتناولها في الحلقة القادمة لأهميتها في نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أتقدم بشكر جزيل لفضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية والمحاضر في كلية الدراسات العليا والباحث في المعاهد التونسية المعاصرة. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك وشكرا لحضورك، وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم. نأمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم يوم الأحد القادم في نفس الموعد. حتى ذلك حين لكم من أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العمر ماضية وكأس الموت قد سال، إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا. سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال.